بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والأمر الجامع للإخلاص كان الكلام في الآداب التي يشترك فيها المعلم والمتعلم، وكان أيضا القسم الأول آدابهما في أنفسهما، والأمر الأول هو الإخلاص أو إخلاص النية في التعلم وإخلاص النية في التعليم. إذا علم فلتكن نيته لله، وإذا تعلم أيضا فلتكن نيته لله. فيقول الأمر الجامع للإخلاص، شنه معنى الإخلاص؟ فيقول تصفية السر عن ملاحظة ما سوى الله تعالى بالعبادة. فإذا هذا يعني أقصى درجات الإخلاص، يعني إذا أراد واحد يصل إلى درجة من الإخلاص إلى آخر درجات الإخلاص، فالمفروض أن يصل إلى درجة أن يكون عمله لله فقط، ليس هناك شيء آخر يعني يشترك مع الله في غرضه وفي هذا العمل الذي يقوم به. قلنا أنه حتى لو كانت هناك أشياء مختلفة، فلتكن هذه الأشياء طرق للوصول إلى الله وسبل للوصول إلى الله، ويكون الغاية النهائية لعمله هو الله فقط لا شيء غيره. وهذا أمر يعني ممكن أنه يتوجه الإنسان إلى أن الله يحب العلم، يعني يحب للإنسان أن يتعلم، ويحب للإنسان أن يعلم. والدليل هذا الثواب العظيم الذي ورد للتعليم وللتعلم. فبما أنه يحب هذا، فأنا أصنع ما يحبه الله وأأتي بهذه الأعمال لرضا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. طبعا العبادة في هالمورد قصد بها العبادة الأعم، لأنه عندنا مثلا الأحكام قد تصنف إلى عبادات وإلى معاملات، لكن العبادة هنا ليس المقصود بها هذا التقسيم يعني بين العبادات وبين معاملات، بل العبادة محض الطاعة لله سبحانه وتعالى. أعبد الله بمعنى أنني أجعل الله سبحانه وتعالى هو الولي لي وهو الآمر والناهي لي، فأعبده بمعنى أطيعه طاعة مطلقة، أو نتيجة عبادته هي الطاعة المطلقة. الطاعة المطلقة اللي تشمل الطاعة في الواجبات، والطاعة في ترك المحرمات، والطاعة في فعل المستحبات، والطاعة في الاتيان في ترك المكروهات مثلا، وإلى آخره. هذه كلها أنواع طاعات لله سبحانه وتعالى. أي عمل من هذه الأعمال، من هذه الأوامر أو من هذه النواهي أمتثله، سواء كانت إلزامية أو غير إلزامية، هي أمر فإذا أطعت هذا الأمر أو أطعت هذا النهي فأنا عبدت الله سبحانه وتعالى. إذا أطعت الأمر لأن الله أمر به فأنا عبدت الله، إذا تركت النهي لأن الله نهى عنه فأنا عبدت الله سبحانه وتعالى. إذن كل تشمل جميع ما هو محبوب، جميع ما هو محبوب علي أن أتي به، وجميع ما هو ورد مثلا تركه أن أتركه، سواء كان بأي نحو أو أي درجة من النهي، وكذلك بأي درجة من الأمر. فتكون هذه العبادة، كل هذه العبادات المفروض أن تكون لله سبحانه وتعالى، فتكون مخلصة، يعني ليس فيها أي شرك، لا يكون لأجل المال، لا يكون لأجل الجاه، لا يكون، كلها تكون لله سبحانه وتعالى خالصة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني ليس هناك أي شرك في عبادة الله. طبعا هنا الشرك، التعبير بالشرك مو مثل التعبيرات الجماعة بالشرك، المقصود منه الشرك يعني عبادة غير الله، لأن عندنا شرك في الذات هو هذا المشكل، يعني والذي يخرج من الدين أن يعتقد الإنسان بإلهين مثلا. لكن في بعض المراتب اللي يتكلموا عنها الشرك مثل الرياء مثلا، يعني تعبير شرك يطرح في الرياء، أني أتيت بهذا العمل لأجل أن يرضى عني الله، ولأجل أن مثلا أرضي فلان أيضا، فصار جهتين، فهذا يعبر عنه نوع من الشرك، لكن ما هو شرك مخرج عن الله، هو رياء يبطل العمل لكنه ليس بمخرج من الدين مثل الشرك في الذات مثلا، أو غيرها من أنواع الشرك. طبعا قد يعبرون حتى عن أفرض الأشياء البسيطة، يعني البعيدة جدا إذا أدخلت في العبادة، أنك أفرض 99.999% تريد بها وجه الله، لكن عندك 1 في 1000 مثلا، هذا المقدار، لا والله في إلى نفسك شيء أو إلى الآخرين، فهم يعتبر نوع من الشرك، يعني أشركت مع الله هذا المقدار من النفس، من النية. المفروض أن تكون النية خالصة، خالصة يعني ما فيها حتى هالواحد في الألف أو واحد في المليون لغير الله سبحانه وتعالى. لكن لو مثلا هذا كان ما غير معتد به، فقد لا يعتبر مؤثرا في صحة العبادة أو غيرها، ولكنه مؤثر في المراتب. تتكلم عن أعلى مراتب الإخلاص، أعلى مراتب الإخلاص أن يكون فقط لله دون غيره. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قيل نزلت في من يعمل العمل ويحب أن يحمد عليه، فمعناها أن العمل يأتي به لله، وأيضا يريد شوي من الناس، يعني فأن يحمد على هذا العمل. طبعا قلنا أن هذا إذا بنلاحظها من ناحية فقهية ليست حرام، ولكن تنزل من المراتب، لا أنها توصل الأمر إلى الحرمة. فلو أن إنسان مثلا عمل عمل وأحب أن يقال أن هذا العمل حسن، هذه ما تضر بالعمل بحيث تخرج العمل إلى كونه حرام مثلا، أو أنه إذا كان عبادة يعتبر باطل، لا ما تصل إلى هذه الدرجة، ولكن تنزل المرتبة، يعني ما يعود إخلاص بمعنى بدون أي شائبة، لا يعني فيه شائبة. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هنا أيضا من كان يريد حرث الآخرة، طبعا قلنا احنا ان عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار تبقى ما دام فيها خوف من النار ففيها شائبة، ما دام فيها طلب للجنة فيها نوع من الشائبة، يعني مرتبة أقل. لما تكون لله خالصة اللي هي عبادة الأحرار هي اللي تكون خلص، يعني هذا منتهى الخلوص، منتهى الخلوص أن تصل العبادة إلى عبادة الأحرار، أن تكون العبادة لله فقط، ما في بعد أي شيء آخر، حتى الجنة والنار، مع أنه هذه أمور مطلوبة، يعني أن يعمل الإنسان لأجل أن لا يدخل النار، مطلوب يعمل الإنسان ليحصل على مراتب الجنة، عمل مطلوب، لكن أنت تريد أفضل الأعمال اللي ما فوقه عمل، هذا أن يكون لله خالصا، لا حتى لا للجنة ولا للخوف من النار. زين، فإذا الشخص يعمل أو يريد حرث الآخرة، يريد حرث الآخرة نتصور وين؟ نتصور إما عبادة العبيد، فهو لا يريد أن يدخل النار، هذا يريد حرث الآخرة، أو عبادة التجار يريد أن يتدرج في مراتب الجنة، هم هذا حرث الآخرة، أو لا خالصة لوجه الله يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، أيضا هذه تعتبر من حرث الآخرة، يعني مو نظرة دنيوية، كون يريد وجه الله هذه أيضا مو نظرة دنيوية، فتعتبر من حرث الآخرة. فإذا أنت وين ما تكون في الدرجة الله سبحانه وتعالى يزيدك يعطيك أكثر، ما دام قصدك من المقاصد التي أرادها الشارع والتي أقرها الشارع، فأنت ممكن أن تتقرب قليلا والله يزيدك قربا، يوفقك لأن تصعد أكثر. زين، هذا لما يكون الإنسان يريد حرث الآخر، وهذه مقدار الثواب اللي نشوفه، يعني مثلا عمل بسيط، احنا قلنا يمكن تسوي عمل بسيط تحصل على ثواب سنة وعلى ثواب 10 سنين وعلى ثواب قصور الدنيا وعلى ثواب إلى آخره، فهذا تقصد شيء للآخرة الله يعطيك أضعاف مضاعفة قد لا تصل إلى حد في بعض الأحيان. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. شوف الفرق بين الدنيا والآخرة، الآخرة هي أصلا واسعة وضخمة وكبيرة ولا حد لها، وإذا طلبت ما قال نؤته منها، نزد، يعني اللي طلب هذا كله يعطى ونزيد عليه بعد، يعني نعطيه فوق ما طلب. هذا اللي يريد الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نعطيه زيادة. ومن كان يريد حرث الدنيا، إلا يريد حرث الدنيا، شنو نعطيه؟ هل نعطيه حرث الدنيا؟ لا، نؤته منها، يعني مع أن يريد الدنيا هو احنا نعطيه شيء، هي الدنيا اصلا مو شيء، ومع ذلك اللي يطلبها ما يعطاها، وانما يعطى جزء منها. الآخرة على ضخامتها كل ما طلبت يعطوك اكثر، والدنيا على صغرها وحقارتها وإذا طلبت تعطى أقل مما تطلب، وهذا اللي إلك يعني، ما في زيادة يعني يطلب يعطوه زيادة في الدنيا. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هو أصلا عمل العمل للدنيا، مثل ما شبهنا مثلا واحد اخترع اختراع جيد يفيد الناس، لكن اخترع هذا الاختراع ليزيد في دخله فقط، ما هو لله ولا للمؤمنين ولا للناس، ليزيد دخله، زادوا له دخله بسبب الاختراع. يجي يوم القيامة يقول زين أنا أفدت الناس، استفادوا من هذا الاختراع، ما إلك شيء بعد، أنت ما عملته للدنيا وحصلت منها، يعني ما تحصل كل اللي تريده بعد وخلص، هذا هو ما إلك بعد في الآخرة شيء. وما له في الآخرة من نصيب، ما طلب الآخرة. لطيف أنه عكس الآخرة، ممكن أن يطلب الآخرة فيحصل على الدنيا أيضا، يعني يطلب الآخرة يحصل على ما طلبه وزيادة، وقد يحصل على الدنيا. اللي يطلب الدنيا يحصل على جزء من الدنيا وتقطع عنه الآخرة، لا يعطى شيء في الآخرة. وقال سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نفس الكلام، من كان يريد العاجلة الدنيا، عمل مسونا للدنيا، عجلنا له فيها ما يشاء هو وما يريد هو، لا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإذا يعني مو كل واحد يحصل اللي يريد، وليس كل واحد يحصل يعني، وليس كل واحد قد يحصل أصلا، مو معلوم، لأنه ما إذا شاء الله أن يعطي أعطى، وإذا لم يشأ لم يعطي. وأيضا ذاك يطلب قد يحصل وقد ما يحصل بحسب الحكمة، يعني هل من الحكمة أن يعطى أو من الحكمة أن لا يعطى. فالنتيجة أنه ممكن أن يعجل له وممكن أن يخسر كل شيء، ما يحصل شيء. زين، فهذا يريد الدنيا فقط، بما أنه يريد الدنيا حصل له شوي من الدنيا مثل ما ذكرت الآية السابقة، لكن ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأنه ما أتى بالمطلوب عليه. أنت مو المطلوب منك أن تطلب الدنيا وأن تعمل للدنيا وتترك الآخر، عندك تهديدات، عندك أخطار، عندك مش لازم تأتي بالأمور المطلوبة منك في الآخرة. أنت ما أتيت بالأمور المطلوبة منك في الآخرة تستحق العقاب، أتيت ببعض ما تريد به الدنيا، أعطيت جزء مما تحصل عليه، لكن بقى العذاب على ما هو عليه. هنا في حديث مروي من كتبنا هو هذا الحديث، نية المؤمن خير من عمله، وفي لفظ آخر أبلغ من عمله، والبقية من كتب أخرى ما يحتاج نقرأها. نية المؤمن هذا بحثنا احنا مفصلا في بعض المحاضرات السابقة. نية المؤمن خير من عمله، انت لو لاحظت افرض ركعتين صلاة، هذا عمل، نفس القيام والقعود وكذا، هذا عمل. شنو قيمته؟ بدون أن تنوي بس قمت ومثل ما سويت تمارين، مثلا قيام وقعود وركوع وسجود وخلص، شنو تستفيد؟ شنو قيمة هذا العمل؟ قيمة ضعيفة جدا، ما إلى قيمة. لكن لو أن هذا العمل نفسه نويت به ركعتين قربة لله سبحانه، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لو أن هذا العمل خليت صار صلاة صبح، صار صلاة قضاء، صار صلاة عن شخص مثلا نيابة، صار اختلف العمل، يعني ذاك العمل اللي كان قيمة ضعيفة جدا صار عمل له قيمة قوية بشنه؟ بالنية. فالنية أصلا هي التي تجعل العمل ذا قيمة، بدون النية العمل ما إلى قيمة. نية المؤمن، فنية المؤمن خير من عمله، لأنه أصلا لا يكون العمل له قيمة إلا بالنية، فتكون النية هي التي تجعل العمل خيرا أصلا. بدون هذا قد يكون ما يعني لا خير ولا غير خير، محايد. قمت عملت مثلا هالركعتين، ما خلص سويتها، لا ضريت أحد ولا نفعت أحد ولا نفعت نفسك، باعتبار ما نويتها لي أحد. فافرض صار عمل محايد، فصير هنا العمل لا قيمة له، النية هي التي جعلت للعمل قيمة. فإذا نية المؤمن خير من عمله، وفي كثير من الموارد أيضا يكون العمل له قيمة ضعيفة والنية تكون لها قيمة أقوى. مثلا نفرض الصدقة، أعطي فقراء، عمل له قيمة، مو ما إلى قيمة يعني، فهو عمل خير حتى لو بلا نية. إعطاء الفقراء حتى لو بلا نية هو عمل خير، ولكن إعطاء الفقراء مع النية يصير خير من العمل لوحده. فلابد تكون بسبب هذه النية صار العمل مضاعف، يعني اختلف أصلا قيمة العمل، اختلفت قبل النية وبعد النية. عموما الواضح أن النية لها أثر كبير في كل الأعمال. عندنا الأعمال اللي ما هي عبادية مثل ما ذكرنا، أصلا لا تكون لها قيمة إلا بالأفرض العمل، واحد بيروح العمل، واحد بيعمل معاملات، هذه تعامل مع الناس، الابتسامة مع الناس إلى آخره، هذه القضايا التعاملية، قضايا التعامل مع الآخرين مثلا، هذه قضايا التعامل مع الآخرين ممكن تجيبها بلا نية، يعني بلا نية تقرب إلى الله. وممكن مثل ما الآن البحوث أو دروس البرمجة اللغوية كثير منها مثلا إذا ما أسلمت، يعني إذا ما أدخل فيها عنصر الآيات أو عنصر الروايات أو غير ذلك، خليناها زي ما هي في الكتب الغربية والجن الآن، فهذه تجيك كل الأعمال الحسنة تصنعها فقط لأجل أن تكون رجال محترم مثلا، فقط لأجل أن يحبك الآخرون، يعني الأغراض دنيوية بحتة. في صحيح أنه قاعد يطور نفسيتك ويطور تعاملك ويا الآخرين، لكن يطورها لأهداف دنيوية بحتة فقط، يعني ما لها علاقة. فهنا يعني ما عندك نية قربة، هذه الأعمال كلها لأجل دنيوي، يعني تدخل فيها الآيات السابقة، يعني أنه هذا يريد نصيب من الدنيا يؤتيه منها. لكن مثلا هي الابتسامة في وجه أخيك صدقة، هذه راحت عليه، لأنه هو ما أتى بالابتسامة لأجل الصدقة. بر الوالدين له ثواب عظيم مثلا، صلة الرحم لها ثواب، ما أتى بها للثواب. فنفس الأعمال اللي عليها ثواب يعني لا حصر له، هو يجيبها فقط حتى أكون محترم، حتى أعتبر مؤدب، حتى الناس تحبني، حتى أحب الناس، حتى وهكذا من هالأغراض المطروحة البحث، أغراض دنيوية وعليه ما يحصل عليها شيء. هذه الأعمال لو نويتها بحسب العناوين الموجودة في الآيات وبحسب العناوين الموجودة في الروايات، ابتسمت لوجود رواية تحث على الابتسام واستعمل، وبريت مثلا الوالدين للاستحباب بقيته، لاحظت الثواب ولاحظت الروايات اللي فيها الثواب، يتغير، يتغير تماما النتائج، تتغير مع أنه نفس البحث ونفس المطلوب، لأنهم أخلاقيات مطلوبة، هي أخلاقيات قد تكون عقلائية أو عقلية مطلوبة في حد نفسها يعني، وليها نفس الآثار يعني، لما تتوجه بها لله هم لها نفس الآثار اللي هم يطلبوها دنيويا، ما تروح الآثار الدنيوية لما تقصد بها وجه الله، بالعكس قد تزيد ما تنقص. فعلى هذا إذن يعني المفروض أنوي، لأن هذه النية ثواب النية، إذا شلنا النية ثواب العمل افرض واحد، إذا خلينا النية بيصير ثواب العمل 100، فرق 99 هذه كلها مالت النية، بسبب النية حصلتها. بعد هذا طبعا ندخل في الروايات فصل واحد، لأن هذه الروايات كلها روايات من سنن الدارمي وصحيح البخاري، الترغيب والتهذيب، كنز العمال، فعندنا روايات أخرى من طرق الخاصة كما يذكر المصنف قدس الله سره، ما روي من طريق الخاصة في لزوم الإخلاص في طلب العلم وبذله. روى الكليني بإسناده إلى علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من هومان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم، ومن تناولها من غير حلها هلك، إلا أن يتوب ويراجع، ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا، ومن أراد به الدنيا فهي حظه. من أراد بالعلم الدنيا فهي حظه، يعني يحصل فقط على الدنيا ولا يحصل على الآخرة ما دام نواه للدنيا. ويأتي الكلام إن شاء الله زيادة التفصيل في هذا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.